على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، فإنها لم تكن شرطا، ولم إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم. هذا الإشكال إشكال على جواب المصنف للمناقشة المتقدمة. سابقا تقدم أن تعليل الإمام بالاستصحاب هذا لا يناسب الحكم ب عدم الإعادة. المصنف أجاب، قال: هذا الكلام إنما يتم إذا كان الشرط للصلاة هو الطهارة الواقعية، بينما الصحيح هو أن الشرط هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية. هذا اللي يتقدم ولا نعيد. هذا الإشكال اللي الآن ابتدينا به إشكال على جواب المصنف هذا، من أن الشرط في الصلاة هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة. حاصل الإشكال هو أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذا أمر واضح واتقدم في تعريف الاستصحاب. شلون عرفنا الاستصحاب؟ قلنا الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. فلا بد أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، حينئذ يجري الاستصحاب. إذا شككنا في الحكم أو شككنا في موضوع الحكم يجري الاستصحاب. والأمثلة كلش واضحة. مثال الأول: الشك في وجوب صلاة الجمعة بعد العلم بوجوبها في زمان الغيبة، في زمان الحضور، نشك في نفس الوجوب، نشك في نفس الحكم الشرعي فنستصحبه. ومرة نشك في عدالة زيد، اللي عدالة زيد هي موضوع لحكم شرعي. شنو الحكم الشرعي؟ جواز الصلاة خلفه. العدالة موضوع لجواز الصلاة خلف زيد. نشك في العدالة بعد أن كنا على يقين منها فنستصحبها، حينئذ أيضا يجري الاستصحاب. فإذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي يجري الاستصحاب. وإلا إذا لم يكن كذلك، إذا ما كان الشيء حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، فلا يمكن أن يجري الاستصحاب فيه. ليش؟ لأن الاستصحاب تعبد من الشارع، الاستصحاب تعبد، شارع يتعبدنا ببقاء الحالة السابقة، هذا تعبد من الشارع. والتعبد لابد أن يكون بأمر داخل تحت يد الشارع، لابد أن يكون التعبد مصب التعبد، الأمر المتعبد به لابد أن يكون من مختصات الشارع. الشيء حتى يستصحب، حتى يكون موضعا للتعبد، لابد أن يكون داخلا تحت يد الشارع رفعا ووضعا. الحكم الشرعي هو داخل تحت يد الشارع، واضح. موضوع الحكم الشرعي أيضا كذلك. أما شيء آخر لا يكون حكما ولا موضوعا، هذا لا يمكن أن يكون مصبا للتعبد ولا يمكن أن يجري الاستصحاب فيه. وحينئذ بناء على ذلك، هذا إذا تم كبرويا، وأن المعتبر في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا، بناء على ذلك هذا الكلام إذا عكسنا على ما نحن فيه، إذا طبقنا على ما نحن فيه، بناء على قول المصنف أن الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة، لا يمكن أن يجري الاستصحاب في نفس الطهارة. ليش؟ لأن الطهارة حينئذ لا تكون شرطا ولا لا تكون حكما ولا موضوعا، لا تكون حكما شرعيا ولا تكون موضوعا لحكم شرعي. منو الطهارة؟ طهارة الثوب هي لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، فالمفروض لا يجري فيها الاستصحاب. أما الأول، أما أن الطهارة ليست حكما شرعيا، لأن المفروض كون الشرط هو إحراز الطهارة، أن يحرز المكلف الطهارة هو الشرط، أما نفس الطهارة ليست شرطا، والحكم الشرعي هو الشرطية، هو كون الشيء شرطا، هذا الحكم الشرعي، والطهارة ليست كذلك، هذا أمر واضح. يعني بتعبير مختصر، الطهارة ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع، كما أن وجوب صلاة الجمعة مجعول من قبل الشارع، فإذن الطهارة ليست حكما شرعيا، كما أن الطهارة كذلك ليست موضوعا لحكم شرعي. الموضوع للشرط اللي هو الحكم، الموضوع للشرطية هو الإحراز، إحراز الطهارة شرط، هيك الشارع كأنما قال، هاي القضية الشرعية، إحراز الطهارة شرط، الموضوع هو الإحراز والحكم هو الشرط، أما الطهارة ليست موضوعا ولا حكما، وحينئذ لا يصح استصحاب الطهارة لعدم تحقق هذا الشرط. وإذا كان استصحاب الطهارة ممتنعا ولا يمكن أن يجري، حينئذ لا مجال للحكم بصحة الصلاة، وتعليل الحكم بصحة الصلاة بالاستصحاب وبوجوب البقاء على الحالة السابقة وبحرمة نقض اليقين، مع أن الإمام علل بذلك، الإمام علل صحة الصلاة بذلك. إذا ما كان يمكن الاستصحاب، استصحاب الطهارة، لا يمكن أن تحرز الطهارة بالاستصحاب، والحال أن الإمام علل بذلك وأجرى استصحاب الطهارة، هذا مؤشر واضح على أن كلام المصنف ليس تاما، على أن افتراض أن الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة، هذا ليس تاما لمنافاته لمدلول الرواية. نعم، إذا كان الشرط هو الطهارة يمكن حينئذ أن تستصحب، ليش؟ لأن الطهارة سوف تكون مجعولا شرعيا، سوف تكون هي نفس الشرط ويمكن أن تستصحب. هذا الإشكال يرد على المصنف ولا يرد على من قال أن الشرط هو نفس الطهارة، هذا حاصل الإشكال. قال لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، حينئذ يعني شنو؟ حين كون الشرط هو الإحراز لا نفس، هذا اللي ذكر المصنف سابقا، هو هيك قال المصنف، قال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحراز الطهارة، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها، فحينئذ يعني حين كون الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة. يقول لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، فإنها ليش لا مجال؟ يقول لأن الطهارة إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم، لم تكن موضوعا لحكم شرعي. زين، هذا أولا، هذا الأمر الأول اختل، ليس موضوعا. زين، خلي تكون حكم، يقول لا، مع أنها ليست بحكم، مع أن الطهارة ليست بحكم، هو شنو الحكم المتصور في قضيتنا؟ شنو الحكم؟ قلت شنو الحكم؟ الشرط، الحكم هو الشرط، لأن هاي القضية الشرعية إحراز الطهارة شرط، هيك المصنف قال الحكم هو شرط، هو ليس الطهارة، الموضوع هو إحراز الطهارة وهو أيضا ليس الطهارة، فإذا الطهارة لا هي موضوع ولا هي حكم شرعي فلا يمكن أن تستصحب. يقول فإن الطهارة إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعا لحكم، مع أنها ليست بحكم، الحكم هو الشرط أو الشرطية، ولا محيصة، هاي الكبرى، الكبرى لابد أن يكون المستصحب موضوعا أو حكما شرعيا، ولا محيصة في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي. هذا الاعتبار، هذا الاشتراط واضح، واضح ذكرناه بالتعريف، أصلا هو المصنف أخذ هذا الأمر بالتعريف، دليل أيضا كلش واضح، لأن لولا ذلك لكان التعبد لغوا وعبثا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. عود شنو الشارع المقدس يتعبدنا بوجود هذا الجسم وبقاء هذا الجسم موجودا في مكانه، إذا ما إلى أثر شرعي كما ليس هو مجعولا شرعيا، هذا التعبد يكون لغو من دون أثر، فحتى لا يكون التعبد لغوا لابد أن يكون المستصحب موضوعا أو حكما شرعيا. هذا أصل الإشكال. أصل الإشكال على هذا الإشكال والإشكال الآتي على جواب المصنف هذا اللي ذكره أخيرا حتى نعرف إحنا وين متوجهين. المصنف حينما صحح التعليل باعتبار أن الشرط هو إحراز الطهارة إجى عليه هذا الإشكال وراح يجي عليه الإشكال الثاني. هذا أصل الإشكال. وأما جوابه المصنف أجاب بأمرين. الأمر الأول هو أننا لو لاحظنا الأدلة الدالة على اعتبار طهارة الثوب والبدن في الصلاة، هذا مو مقدمة من مقدمات الصلاة وشرط من شرائط الصلاة طهارة الثوب والبدن، شنو الأدلة اللي تدل عليه؟ مثلا الأدلة الآية الكريمة وثيابك فطهر، هاي وثيابك فطهر، هاي فطهر صيغة افعل تدل على الوجوب على وجوب التطهير. ومن الواضح أن الثوب لا يجب تطهيره في نفسه، إذا واحد تنجس ثوبه ببول أو مني لا يجب أن يطهر ثوبه، وإنما يجب التطهير علما للصلاة، هذا وجوب شرطي. أما وجوب نفسي للتطهير ما أكو، ليس في الشريعة وجوب نفسي لتطهير الثوب. ولذلك فسرت هاي الآية الكريمة كما في المجمع، فسرت باشتراط تطهير الثوب للصلاة لصحة الصلاة. هذا الدليل وغيره من الأدلة الدالة على اعتبار طهارة الثوب هو ظاهر في كون الشرط هو الطهارة الواقعية. حينما يقول الشارع المقدس يجب تطهير الثوب، الطهارة شرط وثيابك فطهر، هاي فطهر صيغة افعل، المادة هي التطهير، يعني يجب التطهير، يجب تطهير الثوب للصلاة. هذا الدليل ظاهر في اعتبار الطهارة الواقعية، وهذا أمر واضح. ليش؟ لأن كل العناوين التي تؤخذ في لسان الأدلة تحمل هي ظاهرة في إرادة المعاني الواقعية، في كل عنوان من العناوين في كل لفظ من الألفاظ يؤخذ في لسان الدليل الشرعي هو ظاهر في إرادة الواقع منه، أما إرادة غيره هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. فإذا لو بقينا نحن والأدلة الدالة على اعتبار طهارة الثوب في الصلاة المفروض نقول أن الشرط هو الطهارة الواقعية، هاي نتيجة حتمية لملاحظة هاي الأدلة فقط. ولكن إذا لاحظنا إذا ضممنا إلى ذلك بعض الأدلة الدالة على صحة صلاة من صلى بثوب نجس جهلا، إذا كان جاهلا بالموضوع ما يدري أن ثوبه متنجس وصلى فرغ من الصلاة التفت، عليكم السلام سيدنا، خلوا الباب شوي مفتوح ولو جسارة، الشيخ إبراهيم فتحوا الباب شوي، إذا ضممنا إلى تلك الأدلة هاي الأدلة الدالة على أن من صلى بثوب نجس جهلا بالموضوع ثم انكشف بعد الفراغ من الصلاة يحكم بصحة صلاته، إذا جمعنا بين الدليلين من الأدلة هاي الصحيحة، صحيحة زرارة، مو صحيحة زرارة، على شنو تدل؟ تدل على أن من صلى بثوب نجس جهلا صلاته صحيحة، الإمام قال اغسل ثوبك ولا تعيد، تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة، يعني شنو؟ يعني أن الصلاة صحيحة، مع أن زرارة افترض أنه رأى النجاسة المظنونة وأن صلاته تبين أن صلاته كانت بثوب نجس، مع ذلك الإمام قال الصلاة صحيحة. فمن ناحية وياي إخواني، من ناحية عندنا أدلة تدل على اعتبار الطهارة الواقعية، من ناحية أخرى عندنا أدلة دلت على صحة صلاة من صلى بثوب نجس جهلا بالموضوع. مقتضى الجمع بين الأدلة والتوفيق بين الأدلة هو أن نلتزم بأن الشرط الأولي للصلاة هو الطهارة الواقعية، ولكن فيما إذا انكشف الخلاف وتبين عدم كون الثوب طاهرًا، الشرط هو يكون إحراز الطهارة بأي أمر يحرز الطهارة. فإذا الشرط الأولي الواقعي الفعلي لمن صلى بثوب طاهر نقول له الشرط هو الطهارة الواقعية. وأما بالنسبة إلى من أحرز الطهارة بمحرز كالاستصحاب أو البينة أو نحو ذلك ثم انكشف الخلاف نقول له كافي، هذا مجرد أنك أحرزت الطهارة قبل الدخول بالصلاة هذا كاف في تصحيح الصلاة بمقتضى الأدلة الثانية، بمقتضى الأدلة الثانية هذا مقتضى الجمع. وأما الطهارة الواقعية لمن صلى بثوب النجس نقول هذا ليس هو الشرط الفعلي بالنسبة إليك، هذا شرط اقتضائي اللي ذكرناه بالدرس السابق، هذا مجرد شرط اقتضائي بالنسبة لمن لمن كان قد أحرز الطهارة وتبين وانكشف الخلاف انكشف النجاسة نقول الطهارة شرط واقعي لكن اقتضائي بالنسبة لك لولا اعتمادك على الاستصحاب وأمثال الاستصحاب مما يحرز الطهارة ولولا انكشاف الخلاف لكان في حقك الطهارة الواقعية هي شرط. فإذا لابد من الجمع بين الروايات واستنتاج هاي النتيجة، هذا مقصود المصنف. شوفوا أخواني هذا مقصود المصنف حينما ذكر سابقا أن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة، مقصوده هذا شرط فعلي كما ذكر سابقا، هذا شرط فعلي لمن التفت وأحرز الطهارة اعتمادا على مثل الاستصحاب، هذا مقصوده. مقصوده أن من يلتفت إلى الطهارة قبل أن يدخل بالصلاة يقول يعتبر في الصلاة طهارة الثوب ويلتفت ويحرز الطهارة بالاستصحاب نقول له شرطك هو إحراز الطهارة، وأما الطهارة الواقعية هاي مجرد شرط اقتضائي، شرط واقعي ولكن اقتضائي، إنما يكون فعليا بالنسبة إلى من لم ينكشف الخلاف. بالنسبة إلي شخص اللي صلى بثوب طاهر واقعا ومن كشف الخلاف نقول له أنت بالنسبة لك شرط الصلاة هو الطهارة الواقعية عملا بالأدلة الأولى، أما بالنسبة إلى من يحرز الطهارة ثم ينكشف الخلاف نقول له عملا بالأدلة الثانية أنت شرطك لإحراز، هذا مقصود المصنف. فإذا المصنف كأنما مقصوده سابقا ذكر بعبارة شبه المجملة الآن فسر من خلال هذا البيان من خلال هذا الجواب عن الإشكال فسر مقصوده. سابقا كأنما احنا فهمنا من عبارته أن الشرط هو الإحراز دائما، احنا نقول لا مو دائما الإحراز، ليش دائما الإحراز بالنسبة إلى من يصلي بثوب طاهر واقعا؟ نقول له شرطك الطهارة الواقعية كما في أي شرط آخر، كما في أي شرط من نقول يشترط في الثوب أن لا يكون مغصوبا أن يكون مباحا، شنو المقصود من الإباحة؟ الإباحة الواقعية مو الإباحة المحرزة مثلا ولو بالاستصحاب أو بمحرزة، هذا مقصود المصنف. حينئذ إذا كان الأمر كذلك إذا التزمنا بذلك إذا قلنا أن مقتضى الجمع هو هذا حينئذ يمكن أن يجري الاستصحاب في الطهارة. وشنو الإشكال؟ لا ننسى شنو كان الإشكال، يقول إشكال ما يمكن أن نستصحب الطهارة لأن أنت تقول أن الطهارة ليست شرطا، الشرط هو إحراز الطهارة، فالطهارة لا موضوع ولا حكم شرعي فلا يمكن أن تستصحب. بناء على هذا الذي ذكرناه حينئذ يمكن أن نستصحب الطهارة، ليش؟ لأن مجرد الاشتراط الواقعي الاقتضائي هذا كاف في تصحيح الاستصحاب، مجرد أن تكون الطهارة شرطا واقعيا اقتضائيا حتى بالنسبة إلى من انكشف خلاف الواقع وانكشف أن ثوبه متنجس، حتى بالنسبة إلى تبقى الطهارة الواقعية شرطا ولكن شرطا اقتضائيا، الشرطية الاقتضائية مجعولة من قبل الشارع، فإذا كانت مجعولة حينئذ يمكن أن تستصحب. ولا مانع من استصحابها. التعبد بالشرطية الاقتضائية هذا ليس لغوا، ليس لغوا وعبثا حتى تقول لا يمكن أن يجري الاستصحاب فيه، وحينئذ يمكن أن يجري الاستصحاب حتى بناء على ذلك. هذا الجواب الأول. إذن لا تقولون أن الاستصحاب لا يجري في الطهارة، لا يمكن أن يجري من دون أن يلزم معذور اللغوية والعبثية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه سابقا وقطعنا النظر عن هاي مسألة الشرطية الاقتضائية، قطعنا النظر وما صححنا الاستصحاب اعتمادا على الشرطية الاقتضائية، والتزمنا مثلا بما كان يظهر من المصنف سابقا ولو فسر الآن المصنف، وأن الشرط هو الإحراز دائما، إحراز الطهارة دائما هو الشرط، نقول مع ذلك يمكن أن يجري استصحاب الطهارة حتى إذا التزمنا بأن الشرط في الصلاة هو إحراز الطهارة دائما أبدا، لا بالنسبة إلى من انكشف الخلاف عنده ولا بالنسبة إلى من لم ينكشف الخلاف عنده، دائما الشرط هو الإحراز. ولكن تعالوا خلينا نرجع للقضية الشرطية اللي ذكرناها قبل قليل، والشارع شنو اللي جعله، الشارع شنو اللي بينه، ايش قال الشارع؟ الشارع قال إحراز الطهارة شرط، فشرط هو الحكم. لكن الموضوع شنو؟ الموضوع هو إحراز الطهارة، الموضوع هو إحراز الطهارة، فالطهارة شرط أو قل قيد من قيود الموضوع، مو لأن الموضوع مو إحراز أعبر، إحراز قبر، إحراز شنو؟ إحراز الطهارة، فالطهارة قيد من قيود الموضوع، قيد من قيود موضوع الحكم الشرعي بالشرطية، فهو متعلق من متعلقات الموضوع، متعلق من متعلقات الموضوع. احنا ما قاعد نتحدث عن إحراز الاستقبال وإحراز مثلا ما أدري إباحة الماء مثلا أو إباحة الثوب، احنا نتحدث عن إحراز الطهارة، فالطهارة ليست أجنبية بالمرة عن الموضوع حتى تقول لا يمكن استصحاب الطهارة، وإنما هي متعلق من متعلقات الموضوع، قيد من قيود الموضوع، وبالتالي يمكن أن تستصحب. هذا المقدار كاف في تصحيح استصحاب الطهارة، مجرد أن تكون الطهارة قيدا من قيود الموضوع متعلقة بالموضوع، هي لها نحو ملابسة بالموضوع بموضوع الحكم الشرعي، هذا يصحح استصحاب الطهارة ولا يكون ذلك لغوا. لأن الشارع حينما يتعبدنا يتعبدنا بأمر يرتبط بموضوع الحكم الشرعي، فلا يكون لغوا ولا يكون عبثا. على التقديرين يمكن أن نستصحب الطهارة، وحينئذ يتم كلام المصنف، يتم كلام المصنف، ويمكن أن نحرز الطهارة بالاستصحاب، ويتحقق شرط الصلاة إحراز الطهارة، و يستقيم تعليل الإمام عليه السلام لصحة الصلاة بما ذكر. هذا الجواب. قال فإنه هو يقال، هذا الجواب الأول، إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا، الطهارة لم تكن شرطا فعلا، ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن زرارة، اللي زرارة انكشف نجاسة ثوبه بعد الصلاة، انكشف بعد الصلاة نجاسة ثوبه، فإذا الشرط هو ليس هو فعلا، الشرط بالنسبة إلى ليس الطهارة، ليش؟ لأن إذا كان بالنسبة إلى الشرط فعلا هو الطهارة لقلنا بفساد صلاته، مع أن الإمام قال لا تعيد الصلاة، مو؟ فإذا الشرط الفعلي بالنسبة إلى زرارة اللي انكشف الخلاف بالنسبة إليه ليس هو نفس الطهارة، وإنما الإحراز، أن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا، فعلا يعني بالنسبة إلى من انكشف الخلاف عنده، انكشف نجاسة ثوبه، الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا، بل هي شرط واقعي اقتضائي. الطهارة احنا قلنا من ناحية بالنسبة إلى من انكشف الخلاف شرط شنو إحراز الطهارة، نقول له ما طول أنت أحرزت الطهارة قبل أن تدخل إلى الصلاة ولو بالاستصحاب امشي صلاتك صحيحة حتى إذا انكشف نجاسة الثوب. هذا بالنسبة إلى من انكشف الخلاف. وأما الطهارة الواقعية بالنسبة إليه نقول لا، بالنسبة إليه هو مجرد اقتضاء في الطهارة، اقتضاء للشرطية وليست هي الشرط فعلا بالنسبة إليه، وإنما بالنسبة إلى من لم ينكشف الخلاف عنده نقول له أنت فعلا بالنسبة إليك الشرط هو الطهارة الواقعية مو مجرد اقتضاء فعلية. يقول إلا أن الطهارة غير منعزلة عن الشرطية رأسا، بل هي شرط واقعي اقتضائي بالنسبة لمن، جاوبوني أحسنتم، بالنسبة للجاهل اللي انكشف الخلاف بالنسبة إلى اقتضائي. فإذا كان الأمر كذلك حتى زرارة نقدر نقول له أنت بالنسبة إليك الطهارة شرط، لكن شرط شنو؟ اقتضائي. هاي الشرطية الاقتضائية تصحح الاستصحاب ولا يكون الاستصحاب حينئذ لغوا. هاي شرطية اقتضائية منين جبتوا؟ يقول جبناه من مقتضى الجمع بين الأدلة. يقول كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب. كما هو يعني شنو؟ يعني كون الطهارة شرطا واقعيا اقتضائيا، هذا منين نجيبه؟ بالنسبة إلى زرارة الطهارة شرط واقعي ولكن اقتضائي، منين نجيبه؟ يقول نجيبه من الجمع والتوفيق بين الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة المطلقة اللي كانت تتحدث عن أصل الاشتراط وأصل الاعتبار وثيابك فطهر، نفهم منها الطهارة الواقعية كما في كل عنوان في كل عنوان زين. وأما الأدلة الدالة على صحة صلاة الجاهل بالثوب النجس مثل إيش؟ للروح بعيد والروح نجيب من أبواب النجاسات وأجيب رواية أجنبية، ما يحتاج الروح نقرأ أبواب النجاسات والأدلة الدالة على صحة صلاة من صلى بثوب النجس جهلا، لا، نفس هاي صحيحتنا، نفس هاي صحيحة زرارة هي تدل على صحة صلاة من صلى بثوب النجس جهلا. لذلك هو يقول كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات، إطلاقات يعني مثل فثيابك وثيابك فطهر، ومثل هذا الخطاب، هذا الخطاب اللي نتحدث عنه، هاي صحيحة زرارة الثانية، مقتضى الجمع هو هذا، هو أن الطهارة الواقعية بالنسبة إلى الجاهل مجرد شرط اقتضائي. زين، هذا شنو ينفعنا؟ يقول لا، ليش ينفعنا؟ ينفعنا مجرد الشرطية الاقتضائية تصحح الاستصحاب ويمكن أن يجري الاستصحاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، دعك من الاقتضائية، أبقى على ما يفهم من المصنف سابقا، قول أن الشرط هو دائما الإحراز، ولكن إحراز أي شيء، الإحراز يحتاج إلى متعلق. شنو متعلق الإحراز؟ إحراز الطهارة، فالطهارة متعلقة للشرط، الطهارة قيد من قيود الشرط، قيد من قيود الموضوع قل، وبالتالي يمكن أن تستصحب لأن مرتبطة بموضوع الحكم الشرعي فتدخل في خانة الموضوع ويمكن أن يجري فيها الاستصحاب. يقول هذا يعني أخذ هذا الجواب، أكو بعد جواب ثاني، مع كفاية كون ها كون منه الطهارة، مع كفاية كون الطهارة من قيود الشرط، كفايته في شنو؟ في تصحيح الاستصحاب، صار الاستصحاب صحيح مجرد أن تكون قيدا من قيود الموضوع، متعلقا من متعلقات الموضوع، هذا يصحح الاستصحاب. مع كفاية كون الطهارة من قيود الشرط، هو شنو الشرط؟ إحراز الطهارة، هاي الطهارة مضافة إليه متعلقة بالإحراز، فهي قيد من قيود الإحراز ومتعلقة، وبالتالي الإحراز موضوع فقيد من قيود الموضوع ومتعلق من متعلقات الموضوع، حيث إنه حيث أن الشرط كان إحرازها، إحراز الطهارة بخصوصها لا غيرها، حيث كان إحراز الطهارة شرطا. هو الشرط شنو؟ هاي واضح العبارة. قول هو شنو الشرط؟ ليش تروحون بعيد؟ شنو الشرط؟ شرط هو إحراز الطهارة. فإحراز الطهارة مو إحراز الاستقبال ولا إحراز الإباحة ولا إحراز أي شيء آخر، إحراز الطهارة بالخصوص. فلا مانع أن يجري الاستصحاب في الطهارة، حيث أنه كان إحرازها شرطا بخصوصها لا غيرها أو لا غيرها. لا يقال، هذا إشكال ثاني أيضا على جواب المصنف الأول. هذا الإشكال حاصل هو أننا لو سلمنا كون الشرط في الصلاة حال الالتفات هو إحراز الطهارة، لو سلمنا مع خلينا نترك هذا الإخواني، هذا الإشكال اللي الآن بيناه والجوابين خلينا نتركهن، نرجع إلى الجواب السابق اللي إشكالنا شنو كان أن التعليل ليس صحيحا. فهناك الإشكال كان يقول ما يصح التعليل بالاستصحاب، ولا بد من حمل الرواية على قاعدة اليقين فتكون أجنبية. المصنف جاوب قال هذا الكلام إنما يصح إذا كان الشرط هو الطهارة الواقعية، وإنما الشرط هو لإحراز. خلينا نبقى هذا الكلام ونقطع النظر عن هذا اللي بدينا الدرس به الإشكال وجوابه. نقول لو سلمنا أن شرط الصلاة هو الإحراز كما ذكر المصنف حال الالتفات، حينئذ هذا الكلام يصحح التعليل. هذا الكلام كون الشرط هو الإحراز للطهارة الواقعية هذا يصحح التعليل ويرفع الإشكال الذي ذكر. ولكن بناء على ذلك، لو كان الأمر كما يدعي المصنف وأن الشرط هو الإحراز، لكان من المناسب أن يعلل صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، يعلل بشنو؟ يعلل بالإحراز. مو يعني إذا يجي شخص يسألنا يقول أنا صليت بثوب قصير مثلا ولكن طاهر، هل تصح صلاتي أو لا؟ نقول له إيه نعم تصح صلاتك، لأنك حققت الشرط. شنو الشرط؟ الطهارة. وأما مجرد قصر الثوب وعدمه هذا ليس مانع. مو حينما يحكم بصحة الصلاة فمن المناسب جدا، ولا أقول اللازم لأن هذا سوء أدب مع الإمام، من المناسب أن يعلل الإمام الحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة بتحقق الشرط. زرارة حينما استغرب وقال ليش ما أنا صليت بثوب نجس ليش تصح صلاتي، يعني المناسب أن يقول الإمام لأنك حققت الشرط بناء على كلام المصنف. مو مصنف قال الشرط هو شنو؟ إحراز الطهارة، مو الطهارة الواقعية. فكان المناسب للإمام أن يقول، أن يعلل الحكم بصحة الصلاة بتوفر الشرط وتحقق الشرط. فشي يقول مثلا؟ يقول لأنك قد أحرزت، إذا كان الشرط هو الإحراز كما يدعي المصنف، يعني كان التعليل المناسب هو أن يقال لأنك أحرزت الصلاة، أحرزت عفوا الطهارة، لأنك كنت قد أحرزت الطهارة. حينئذ هذا الكلام ينسجم مع كلام المصنف، هذا التعليل لو كان كذلك في الواقع، لو كان كذلك في الرواية، حينئذ ينسجم مع دعوى المصنف. ولكن الإمام ما علل بذلك، الإمام ما قال لأنك أحرزت الصلاة، وإنما علل الإمام بوجود الطهارة الواقعية، هيك علل. هذا التعليل يقتضي أن يكون الشرط هو الطهارة الواقعية، ولا ينسجم مع دعوى المصنف من كون الشرط هو الإحراز. ليش؟ لأن الإمام في مقام التعليل قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. الإمام كأنما، شوفوا إخواني، كأنما أشار إلى قياس مؤلف من قضيتين من صغرى وكبرى. هو كأنما في مقام التعليل قال لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك، لأنك كنت متطهرا، خلينا نختصر، لأنك كنت متطهرا فشككت، مو هيك شيء. هو قال لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك فشككت. هاي الصغرى، هاي الصغرى صغرى خارجية ترتبط بزرار، تحكي عن واقع زرار. لأنك كنت متطهرا فشككت، هاي الصغرى. وجاب الكبرى، وكل من كان على يقين من طهارته فشك فهو متطهر، هاي الكبرى اللي أشار لها في قوله فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. النتيجة شنو؟ النتيجة أنت متطهر، مو هاي النتيجة. الإمام علل بذلك القياس. الإمام في مقام تعليل للحكم بعدم لزوم الإعادة، في مقام تعليل للحكم بعدم لزوم الإعادة ذكر هذا القياس. هذا القياس يفهم منه التعليل بالطهارة، مو التعليل بإحراز الطهارة. أكو فرق واضح بين الأمرين، فرق بين الطهارة المحرزة وبين إحراز الطهارة. أكو فرق واضح، هاي من مقولة ذاك من مقولة. الإحراز يرتبط بفعل الفاعل، هو أن يحرز الطهارة. أما الطهارة المحرزة ذيك أمر خارجي واقعي موجود في الخارج. فإذن أكو فرق بين الأمرين. الإمام ما علل بإحراز الطهارة كما هو مقتضى كلام المصنف، وإنما علل بالطهارة المحرزة بالاستصحاب. أكو فرق بين الأمرين، هذا ما ينسجم مع كلام المصنف. هذا اللي ذكر المصنف، شوفوا أخواني ما ذكره المصنف من كون الشرط هو إحراز الطهارة، هو نافع في تصحيح التعليل، ونافع في رفع الإشكال الأول اللي ذكرناه على عدم صحة التعليل. يرفع الإشكال كما بيّن المصنف بالبيان المتقدم، ولكن بالحقيقة هذا ما ينسجم مع ألفاظ الرواية، هذا خلاف ظاهر الرواية، ما يمكن تخريج الصحيحة على هذا المعنى. وإنما الذي يفهم من الرواية هو أن الشرط هو الطهارة المحرزة بالاستصحاب، وليس المفهوم من الرواية من الصحيحة هو أن الشرط إحراز الاستصحاب. وحينئذ بعد لا يتم كلام المصنف، يعني كأنما المصنف ذكر شيئا نافعا في حل الإشكال، لكن لا يستفاد من الرواية. الذي يستفاد من الرواية شيء آخر، عبارة كلش مختصرة. الذي يستفاد ما ادعاه المصنف من كون الشرط هو الإحراز لا تدل عليه الرواية، وما تدل عليه الرواية لا ينفع في رفع الإشكال. المصنف ذكر توجيه لطيف ولا بأس به، ويمكن أن يرفع الإشكال، لكن مع الأسف هذا ما ينسجم مع ألفاظ الرواية، وما يمكن أن تخرج الرواية على ذلك ونقول أن المستفاد من الرواية هو أن الشرط إحراز الطهارة، وإنما نبقى نقول أن المستفاد من الرواية هو الطهارة، لكن الطهارة المحرزة بالاستصحاب بمقتضى القياس اللي أشار إلى الإمام عليه السلام في عبارته في مقام التعليل. فكلام المصنف لا يكون تاما. هذا إشكال، أرجع وأؤكد، إشكال ثاني على أصل جواب المصنف على تصحيح التعليل. قال لا يقال سلمنا ذلك. شنو ذلك؟ جاوبوني. أحسنتم. نرجع للكلام الأول بعد نقطع النظر عن هذا الإشكال اللي بدينا به الدرس، لا يقال فإنه يقال. نرجع الجواب الأول، جواب المصنف اللي أرجع أقرأ العبارة مرة ثانية، إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها. هذا نقول سلمنا للمصنف، عم قبلنا الشرط هو الإحراز، ولكن مقتضى ذلك أن يعلل الإمام بتحقق الشرط. هو شنو الشرط حسب دعوة المصنف؟ الإحراز. فكون يقول لأنك أحرزت، ما قال الإمام هيك شيء. يقول لا يقال سلمنا ذلك، سلمنا كون الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة، لكن قضيته هو مقتضى كون الشرط هو الإحراز أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ. حينئذ يعني شنو؟ يعني حين كون الشرط هو الإحراز، هذا يعيده حتى يأكد عليه، ولا هو ذكر قال قضيته يعني قضية كون الشرط هو الإحراز. حينئذ يعني حين كون الشرط هو الإحراز بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة، عدم الإعادة شوكت بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة. زرارة يقول أنا انكشف مع الأسف أن صلاتي كانت مع النجاسة، مع ذلك الإمام يقول له لا تعد، لا يجب عليك الإعادة. المناسب مقتضى ذلك أن يعلل بشنو، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة. هذا خبر شنو؟ خبر يكون أن يكون علة عدم الإعادة بناء على كلام المصنف شنو؟ إحراز الطهارة. يعني كأنما الإمام يقول له إنما لا تجب عليك الإعادة لأنك كنت قد أحرزت، يعني بين قوسين حققت الشرط. الشرط شنو؟ الإحراز. هذا مقتضى كون الشرط هو الإحراز. قضية أن يكون علة عدم الإعادة هو إحراز الطهارة حالها، حال الصلاة. يقول له أنت حينما أردت أن تفتتح الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام كنت قد أحرزت الشرط بالاستصحاب، وحيث أنك أحرزت يعني حققت الشرط، فإذن صلاتك على الموازين ولا تعدل الصلاة. هو إحراز الطهارة حالها، حال الصلاة باستصحابها. هاي باستصحابها متعلقة بالإحراز. شلون أحرزت؟ هو المصنف قال أن نحرز الطهارة ولو بأصل معتبر بالوجدان أو بالبينة أو بالأمارة أو بأصل معتبر، قال ولو بأصل أو قاعدة. هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها للطهارة المحرزة، هاي معطوف على إحراز الطهارة، أن يكون التعليل بإحراز الطهارة مو بالطهارة المحرزة، والحال أن الإمام علل بالطهارة المحرزة، قال لأنك كنت متطهر ولا تنقض يقينك فأنت متطهر، لكن شنو؟ بالاستصحاب، ببركة الاستصحاب، يعني طهارة محرزة بالاستصحاب. علل بذلك مع أن مقتضى كلام المصنف أن يعلل الإمام بإحراز الطهارة طبعا بالاستصحاب، وأكو فرق واضح للطهارة المحرزة بالاستصحاب، مع أن قضية التعليل يعني والحال أن قضية التعليل مقتضى تعليل الإمام الوارد في الصحيحة أن تكون العلة له، العلة لعدم الإعادة هي نفسها، نفس منه، نفس الطهارة لا إحرازها، فيعود الإشكال من جديد، رجعنا من أول، تبين كلام المصنف هذا ليس تاما. زين، أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها. ليش مقتضى التعليل ذلك؟ منو قال؟ شنو الإمام قال؟ لأن الإمام علل بالطهارة المحرزة ماكو شيء ألفاظ، يقول لا، هو هذا مقتضى القياس اللي أشار إلى المصنف. المصنف قال أنت كنت متطهر وشككت، وكل من كان متطهرا فشك فهو متطهر، فعلل بالطهارة المحرزة بالاستصحاب، ما علل بإحراز الطهارة. يقول ضرورة أن نتيجة قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين إلى آخر الفقرة، شنو النتيجة؟ أنه أن زرارة مثلا على الطهارة، يعني شنو؟ يعني أن الشارع المقدس عبد ببقائه متطهر، هذا هو العلة في عدم وجوب الإعادة. ضرورة أن نتيجة قوله عليه السلام هي أنه أن زرارة على الطهارة، لا أن زرارة مستصحبها، مستصحب الطهارة اللي هو الشرط حسب ما يدعيه المصنف. فإذن النتيجة هي أن كلام المصنف وإن كان وافيا برفع الإشكال وتصحيح التعليل، ولكن لا يستفاد من الصحيحة، الصحيحة لا تنسجم مع ما ذكره المصنف فيعود الإشكال من جديد يأتي جوابه. وصلى الله على محمد وآل محمد.